أحسن الله إليكم. أقول هناك تنبيه قد نبهت إليه، وهو أن المحاضرات لا بد أن يحضرها الجميع دون التمييز بين محاضرة وأخرى أو بين شيخ وآخر، ولذلك فإن الاختبارات ستكون في جميع المواد الشرعية والتي سيكون تدريسها بإذن الله في هذه الدورة، والمتفوقون هم في هذه الدورة في مجموع هذه الاختبارات وليس في اختبار دون اختبار. ولربما شيخنا أبو اليسر سيتكلم حول هذا الموضوع وحول علاقة الطالب مع شيخه ومع أستاذه، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قسم الناس قسمين في كتابه في أمر العلم وعدمه، فقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قسم الناس قسمين، قسما يعلم وقسما لا يعلم، وأمر القسم الذي لا يعلم أن يأتي ويسأل القسم الذي يعلم. فاسألوا أهل الذكر، فعل أمر يفيد الوجود، ومن لم يسأل فهو آثم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فطلب العلم بالسؤال والبحث عن شيخ يتعلم على يديه دين الله تبارك وتعالى. أمر الله عز وجل طلبة العلم أن يسألوا وأن يتعلموا، وأمر أهل العلم العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله أن يعلموا الناس دين الله، وأن لا يكتموا شيئا مما نزل من الحق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، بل من سئل عن شيء فكتمه من أهل العلم من سئل منهم عن شيء فكتمه ألجم بلجام من النار. فإذا كان يعلم فيجب عليه أن يتكلم، وإذا كان لا يعلم فيجب عليه أن لا يتكلم. قسم الله الناس قسمين، قسما يعلم وقسما لا يعلم. ولما علم موسى عليه السلام أن هناك من علمه الله من لدنه علما، سأل الله عز وجل أن يبين الأمارات التي بها يلتقي بهذا المعلم الذي تعلم من الله العلم اللدني. وأتاه موسى عليه السلام وبين الذي يجب عليه أن يكون طالب العلم، بين ما هو الواجب في حق طالب العلم نحو معلمه، ماذا الذي يجب عليه. قال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فعلى طالب العلم أن يصبر على أستاذه، أن يصبر على معلمه، أن يتحمله، أن لا يتبرم، أن لا يتبجر، أن لا يتذمر. فالمعلم في مقام الوالد، وإن كان المعلم أصغر سنا منك، فقديما قال السلف: العالم كبير وإن كان حدثا، يعني وإن كان صغير السن، والجاهل صغير وإن كان شيخا، يعني وإن كان كبيرا في السن. العالم كبير وإن كان حدثا، والجاهل صغير وإن كان شيخا. وقد أن غلام صغير كان قد بلغ العاشرة من عمره، أن قومه عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأنهم وهو ابن 10 سنين. فعلى المتعلم ان يجلس بين يدي معلمه صابرا محتسبا، ان يصبر على الوقت، وان يصبر على الشيخ المعلم، ان يصبر على استاذه، وان يتحمله، وان لا يتكبر عليه، وان لا ينفر منه. فقديما قال اهل العلم: صنفان لا يتعلمان، المستحي والمتكبر. المستحي يقول انا اكبر سنا من هذا واجلس بين يديه لاتعلم ولاخذ عنه، هذا لا يتعلم. والمتكبر هو الذي يرى لنفسه فضلا او يحتقر من يتعلم على يديه، لان الكبر غمط الحق وبطر الحق وغمط الناس، او غمط الناس وبطر الحق، رد الحق وعدم قبوله واحتقار الناس، هذان لا يتعلمان. المستحي والمتكبر لا يتعلمان. جعل الله عز وجل الآداب التي لا بد أن تكون مرئية بين العالم وطالب العلم، وبين المعلم والمتعلم. فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فإذا لا بد من الصبر على الشيخ من قبل طالب العلم المتعلم، ولا بد من الطاعة، لا بد من طاعة المتعلم للمعلم. إذا قال المعلم شيئا فوجب على المتعلم وإن كان أكبر سنا أن يسمع وأن يطيع. ولا خير حينئذ في من لا يسمع ولا يطيع، لأن الذي لا يسمع تكبر على معلمه. وقديما قال الشاعر: قف للمعلم نفسه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. بل قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي قال عن نفسه: أما إني أخشاكم لله، أما إني أتقاكم له، وبين أنه أعلمنا بالله، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد، إنما أنا لكم مثل الوالد. وأهل العلم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل العلم بمنزلة الآباء للناس. فوجب على المتعلمين على أيديهم أن يوقروهم وأن يحترموهم كما يحترم آباءهم أو أشد احتراما. والله كنت أبجل وأحترم شيخنا الألباني أكثر من والدي، وكنت أحبه أكثر منهما لما تعلمته على يديه رحمة الله عليه في سنين طويلة عديدة، وغفر الله للجميع. إذا على طالب العلم أن يكون مع معلمه مقدرا معظما محترما. على طالب العلم أن يسمع وأن يطيع، فله إذنان وله لسان واحد ليسمع أكثر مما يتكلم. وأذكر كلمة لشيخنا الألباني قالها لأحدهم أمامي، قال: يا أخي ليكن موقفك موقف المستفيد لا موقف المفيد، ليكن موقفك موقف المستفيد لا موقف المفيد، إنما أتيت لتستفيد. تكون كذلك مع معلميكم، أن تكونوا في موقف المستفيد لا في موقف المفيد. وإذا أراد أحدكم أن يفيد فليتخير الأسلوب والوقت والمكان. إذا كان هناك درس قد انعقد فعلينا أن نحترم الوقت وأن لا نتكلم إلا في وقت الأسئلة أو بعد ذلك، إلا إن كان هناك خطأ في آية أو خطأ في الكتاب، فحينئذ يسمح المعلم بتدارك هذا الأمر وتصحيح الخطأ. أيضا على المعلم أن يقدر إخوانه الذين جاءوا ليطلبوا العلم، وأن يحترمهم، وأن يرحب بهم، فقد رحب نبينا صلى الله عليه وسلم بطالب العلم لما جاءه صفوان بن عسال المرادي وقال له: جئت لأطلب العلم يا رسول الله، جئت لأطلب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم. فعلى المعلم أن يرحب بطالب العلم وأن يخفض جناحه له، عملا بقوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمن. ألا تكبر عليه وألا يرى لنفسه فضلا. فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يرى لنفسه فضلا على بعض الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وإخلاصهم، بضعفهم، بضعيفها، يعني ينصر الله أهل الضعف ببركة الإخلاص وببركة الدعاء. فإياك أن ترى لنفسك فضلا، أعني المعلم أن يرى لنفسه فضلا على أحد، بل عليه أن يتواضع، عليه أن يتواضع لمن يعلم، عليه أن يتواضع لمن يأخذ عنه العلم، وأن يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أن تواضعوا، أوحي إلي أن تواضعوا. إذن يجمع بين المعلم والمتعلم آداب لا بد أن تكون مرعية ليكون هناك النفع. من ذلك إذا قال لك المعلم: عليك بتحضير الدرس، وجب عليك أن تحضر الدرس. انتبه أثناء الدرس، وجب عليك الانتباه. عليك أن تذاكر بعد أن تعود إلى بيتك، وجب عليك أن تذاكر. أتيت بالكتاب، أتيت. اسكت، سكت. قم، قمت. اذهب، ذهبت. فعليك أن تكون مطاوعا، لا تعصي لمعلمك أمرا. وإذا خاطبته أو جادلته فعليك بالأدب، أن تستعمل معه الأدب. وأولى الناس بالأدب هم أهل العلم، المعلمون والمتعلمون. وعلم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. فلا بد لكليهما معا، لا بد للعلم من أدب، ولا بد للأدب أن يكون مصاحبا للعلم. وما أجمل هذه التربية، وما أجمل هذه الكلمة التربية والتعليم التي سمعناها منذ الصغر، ونحرص في الكبر أن نكون عليها متعلمين عاملين ومعلمين. التربية والتعليم حينئذ لا بد أن يسبق العلم تربية، والتربية هي الأدب. فالعلاقة بين المتعلم والمعلم الأدب الذي في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي ورد عن سلف هذه الأمة. وقد كلفت في هذه الدورة الشرعية المباركة إن شاء الله بتدريس مادة أصيلة من أصول الدين، ألا وهي اللغة العربية. بل كلفت بتدريس علم واحد من علومها، وهو علم النحو، الذي به نصون ألسنتنا ونصون عقولنا وأفهامنا، ونحفظ به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فتعلم اللغة العربية واجب حتم لازم لا بد. إذا سافر طالب عربي إلى بلاد أوروبا، مثلا إلى ألمانيا ليتعلم الطب، فإنهم لا يسمحون له أن يتعلم الطب قبل أن يتعلم اللغة الألمانية. لا يشرع ولا يدخل في دراسة الطب وعلومه قبل أن يدرس اللغة الألمانية ويؤدي فيها امتحان وينجح. فإذا تجاوز الامتحان بعلامات معينة سمحوا له أن يدرس الطب باللغة الألمانية. ولا يجوز لنا أن ندرس العلوم الشرعية، أو نقول: كيف لنا أن ندرس العلوم الشرعية ونحن لا نعرف مفتاح هذه العلوم؟ ومفتاحها اللغة العربية، التي زكاها الله عز وجل في القرآن، فقال عز من قائل: قرآنا عربيا غير ذي عوج. قرآنا عربيا غير ذي عوج، فاللغة العربية ليست عوجاء، والقرآن نزل عربيا وفيه تشريف للغة العرب. وآخر الأنبياء وسيدهم وإمامهم، بل سيد ولد آدم، عربي عربي شريف النسب عليه الصلاة والسلام. فاللغة العربية لغة القرآن العظيم ولغة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فلغة العلوم الشرعية اللغة العربية. وقد كلفت كما قلت آنفا بتدريس علم واحد من علوم مادة اللغة العربية، وهو علم النحو، الذي نصون به ألسنتنا ونحفظ به أفهامنا ليستقيم أمرنا ولنفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم. وقد وقع الاختيار على دراسة متن الآجرونية وليس الأجرونية كما قلت، الآجرونية نسبة لابن آجرون، آجرون وهو الإمام النحوي أبو عبد الله محمد بن محمد ابن داود الصنهاجي أو الصنهاجي بضم الصاد وبكسرها، نسبة لبلدة صنهاجة أو صنهاجة ببلاد المغرب. وكان مولده في السنة 72 بعد 106 من الهجرة، وكانت وفاته في السنة 23 بعد 107 من الهجرة، وكان مولده وفاته بمدينة فاس ببلاد المغرب. وقد شرح متن الآجرونية الإمام العالم العلامة الفقهي في اللغة محمد محي الدين عبد الحميد، وإنما سيكون دراستنا في شرح المتن إن شاء الله مستعينين بشرح الشارح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمهما الله تعالى. ولا يستطيع في هذه العجالة، أعني في الدورة الشرعية، أن ندرس الكتاب كله، وأعني بذلك شرح متن الآجرونية الذي سماه شارحه التحفة السنية بشرح الآجرونية، لا نستطيع في هذه العجالة في الدورة على مدار 10 دروس أن ندرس كل هذه المادة، بل علينا أن نقول يعني ما لا يدرك كله أو جله لا يدرك كله، نأخذ ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ما تيسر، وفيه يكون الامتحان إن شاء الله تعالى. وأخونا أبو الحسن الحلبي يقول، يعني يذكر لئلا يخاف إخواننا عن مادة الكتاب، يقول: هي مادة سهلة ليست معقدة يظن البعض ويتوهم الكثير. الحقيقة اللغة العربية لغة خلق وذوق ودين، لغة خلق وذوق ودين. فإن شاء الله تعالى سوف ترون بارك الله فيكم أن هناك يعني استفادة في دراسة هذه المادة، وليست معقدة بل هي سكر زيادة إن شاء الله تعالى. يعني في تعليق من أحد الإخوة أرسل يقول: السلام عليكم، وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن قولكم جزاكم الله خيرا كاد المعلم، ليس قولي قول شوقي، كاد المعلم أن يكون رسولا في هذا البيت الشريف خطأ معقدي، إذ أن النبوة رسالة غير مكتسب الله تعالى. هو يقول كاد، ولا يكون يعني كان المعلم كاد، ولكن نقول النبوة الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكل رسول ونبي معلم وليس العكس. والعلماء ورثة الأنبياء، فنقول لا بد للمتعلم والمعلم، لا بد لكليهما معا أن يكون حيث يعني يجب أن يكون في الإخلاص والتواضع والتحلي بأداب العلم. نسأل الله أن ينفع جميعا. نعم.
أذكر أيضا أن شيخي مشهور حفظه الله أضاف أيضا بعدما تنبهنا لهذا البيت أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وكذلك محمد بن جميل زينو ذكر ذلك في رسالة بعنوان إلى المدرسين قبح هذا البيت وإلى كلمة الشيخ سليم الملالي حول حديث جبريل عليه السلام فليتفضل بارك الله فيه.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووفده وبعد. استمعنا أيها الإخوة إلى كلمات غاليات في أدب الطلب، وكان لابد أن نختم هذه الآداب بما ورد عن سيد المعلمين محمد صلى الله عليه وسلم في مجلس علم علمهم جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام، علمهم الأدب وعلمهم الطلب. وحديث جبريل معروف في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي مسلم من حديث عمر وفي السنن وغيرها من حديث غيرهما رضي الله عنهما، لكن أنا سأنبه على السياق الذي أتى به الإمام مسلم في بداية صحيحه أول حديث في كتاب الإيمان. فراوي الحديث ذكر قصة وسببا لرحلتهم وخروجهم من البصرة إلى المدينة ليسألوا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه خرج قوم من القبرية ينفون علم الله تبارك وتعالى. وهذا الموقف من التابعين ينبئ طالب العلم بأن يكون سلفي المنهج، لأن هذين التابعيين رحمهم الله عندما نزلت هذه الفاقرة في أهل البصرة ونفوا القدر لجأوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا أي يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر. إذن عندما نزلت هذه الفاقرة لم يردوا عليها مباشرة، وإنما رجعوا إلى العلماء في عصرهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم التابعون أن فهم الصحابة وأن علم الصحابة حج عليهم، فينبغي على طالب العلم أن يكون سلفيا. وهذا يقودنا إلى الأمر الثاني، ألا أن طلب العلم دون منهج لا يفيد بل قد يؤدي إلى الضلال والعياذ بالله. فانظروا ماذا يقول. فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم، وذكر من شأنهم أي وصفهم وبالغ في وصفهم بطلب العلم وتحمله، لكنهم مع هذا الطلب وهذا التحمل زاغوا عن المحجة البيضاء لأنهم لم يصحبوا المنهج السلفي في طلبهم. ولذلك نجد أناسا قد برزوا في كثير من العلوم لكنهم انحرفوا ولم يستفيدوا منها لأنهم لم يصحبوا المنهج الصحيح الذي يعصم عقل صاحبه ويعصم علم ناقله. الأمر الآخر، أنه ينبغي على المتعلم أن يحتفي بمعلمه. وقد سبق الشيخ أبو النصح حفظه الله إلى هذا التنبيه، لكن ورد في هذا الحديث أمر يفيد هذا. يقول التابعي: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه وأحدنا والآخر عن شماله. فهذا هكذا كان يحتفي طلبة العلم بمعلميهم، تواضعا وأدبا وحبا وذبا. أمر الآخر أنه يا أخواني ندرس مادة المنهج والعقيدة، والمنهج لا ينفصم عن العقيدة بل هو سياج العقيدة والإسلام. فانظروا إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما عندما أخبراه الخبر، قال: فإذا لقيت إليك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لا تخلط، لا تفرق بين عقيدتك ومنهجك. ينبغي أن تكون سلفية العقيدة، سلفية المنهج. الأمر الآخر، هذه مدرسة نبوية. حديث جبريل مدرسة كاملة متكاملة في التعليم والتربية. جاء جبريل وجلس بين يدي النبي بتواضع جم وأدب عظيم، واستنبط أهل العلم من هذا أن الأدب قبل الطلب. جلس جلسة المتعلم المخبت جاثيا على ركبتيه بين يدي معلمه، فقالوا: الأدب قبل الطلب، ينبغي أن نتجمل بالطلب قبل أن نحمل العلم. أمر الآخر أن هذه مجالس العلم مجالس يغشاها المؤمنون وتغشاها الملائكة، وقد ندب الإسلام أن المسلم إذا كان في جمع واجتماع يجب أن يكون طيب الرائحة، جميل الثوب. تنظر إلى جبريل جاء عليه الصلاة والسلام ويصفه: وإذا برجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فليحرص أحدنا إذا حضر مجلس علم أن يكون طيب الرائحة طيب الكلم بيد الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الفوائد يعلمنا جبريل عليه السلام أن مفتاح العلم السؤال. سأل النبي عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن الساعة، عن أمارات الساعة، كلها أسئلة. إذن ينبئنا أن السؤال مفتاح الجواب، السؤال مفتاح العلم، وحسن الجواب السؤال كما قال الإمام مالك نصف الجواب أو نصف العلم. ينبغي أن تتعلم فقه السؤال أيضا، كيف تسأل ومتى تسأل وبماذا تسأل. أيضا علمنا هذا الحديث أن المعلم ينبغي أن يثني على طالبه النبيه، على طالبه الذكي. فانظروا إلى جبريل كلما سأل النبي سؤالا وأجاب الرسول يقول له: صدقت صدقت. فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزز هذا الأمر في تلاميذه من أصحابه صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر ينبغي أن لا يفوتنا جميعا، وهو أن من علم قال ومن لم يعلم سكت. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فينبغي على العالم إن سئل عن سؤال وهو لا يعلم، أو كذلك طالب العلم إن سئل عن سؤال وهو لا يعلم، أن يقول: لا أعلم لا أعلم، فإن لا أعلم نصف العلم. أيضا يختم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله لعمر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه. وقد يزل كثيرا من طلبة العلم بسبب عدم التمسك في هذه القاعدة، ألا وهو أن هذا العلم دين وأن هذا الدين علم، فينبغي أن تعلم كيف تطلب العلم أو عن من تأخذ العلم، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله كما في مقدمة الصحيح صحيح مسلم.